العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة الإمكان ودلالتها. ذكرنا أن الإمكان الوارد في هذه القاعدة تارة يراد به الإمكان الذاتي، وقلنا بأن الإمكان الذاتي قام الإجماع على عدم إرادته في المقام. هذا المعنى لم يذكره الفقهاء. الإمكان الثاني الإمكان الوقوعي، أي ما لا يستلزم من وقوع شيء محذور شرعي أو امتناع خارجي، مثل ما يقال في حجية الخبر الواحد، حيث قال ابن قباء أن حجية الخبر ممتنع وقوعه في الخارج، لما ذكره في الأصول الشيخ الأنصاري ذكره في الرسائل. الامتناع الوقوع في الخارج بحيث لا يستلزم منه شيء من المحالات، هذا هو الإمكان الوقوعي. الثالث الإمكان الاحتمالي، أي ما لا يحتمل من وقوعه من تصوره وإمكانه شيء خلاف القاعدة خلاف الشرعي، لأن موضوعنا موضوع شرعي فلا بد أن نلاحظه بحسب الأدلة الشرعية. وقلنا بأن الإمكان الوقوعي أشكل عليه بأن الإحاطة بخصوصيات الشيء غير ممكن. يمكن الإشكال عليه، نحن لا نريد الإحاطة بكل خصوصيات الشيء. نعم، هذه من ذاتيات الشيء، ومن ذاتيات الشيء لا يمكن الإحاطة بها جميعها سوى بعضها، لكن ليس كلامنا في الإحاطة الكاملة. المقدار الذي نحن نتفحص في الأدلة والشرعية التي وردت في هذا الموضوع في باب النماء الثلاثة، لم يكن هناك شيء من المحالات أي المحذورات الشرعية يمكن أن نقول بالوقوع خارجا حينئذ. بالإمكان الاحتمالي لم نقول أيضا كما سيأتي بيانه. الاحتمال الثالث أنه المراد منه الإمكان القياسي، أي نقول بالنسبة إلى الأدلة الشرعية وقوع الحيض في المقام ممكن. هذا هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وتبعه صاحب الكفاية وغيرهم، وذكرت أن السيد الوالد اختار هذا، لكن السيد البجنردي رحمه الله إنما اختار الإمكان الوقوعي، وذكر في بحثه أطال الكلام في هذا الموضوع ولا يستحق هذه الإطالة. قال بأنه الإمكان الوقوعي هو المتعارف عند الناس، لما يسأل عن شيء أنه هذا شيء هذا ممكن، أي ممكن وقوعه في الخارج، هذا هو المستعمل في لسان العرف. والفقهاء لم يخرجوا عن هذا الاستعمال العرفي في كلماتهم، فاختار هذا الإمكان الوقوعي حينئذ. إلا أنه أورد على الإمكان القياسي بإرادين، قال بأنه لا يمكن تصوير الإمكان القياسي. عجيب أن الفقهاء يذهبون إلى الإمكان القياسي، وذلك لأن الدليل الذي ورد في الحيض إما أن يثبت حيضية هذا الشيء وإما أن لا يثبت حيضية هذا الشيء، وأما أن يشك، هذه هي الحالات المتصورة في المقام. هذا الدليل أو الأدلة الشرعية التي وصلت إلينا تثبت حيضية هذا الدم، فلا بد أن الفقيه يحكم بالحيضية، وإما أن يشك أو أنه لا يثبت فلا يحكم بالحيضية، فالأمر يدور بين هذين، إما أن يكون حيضا بحسب الأدلة فلا بد للفقيه أن يحكم، وإما الدليل لا يثبت حيضيته أو يشك في إثبات الحيضية، حينئذ لا يقول بالحيضية، فالأمر يدور بين ثبوت الحيض وعدم ثبوته. ما عندنا هنا شك في البين للفقيه حتى يقال بالقياس إلى الأدلة. هذا ما ذكره على الإجمال، لا بد من قراءة عبارته فنستفيد منه شيء آخر. قال رحمه الله: أشكل على الإمكان القياسي بأنه أجنبي عن المقام، لأن الإمكان بالقياس إلى الغير معناه معناه أنه إذا قسناه بذلك الغير فهو لا يوجب ضرورة وجوده ولا ضرورة عدمه. هذا الغير الذي هو قسنا هذا بالنسبة إليه، إما أن يثبت لا ضرورة للوجود، وإما أن يثبت لا ضرورة للعدم. هذان هو الفردان المتصوران في المقام. وبعبارة أخرى، لا يستلزم وجوده ولا عدمه حينئذ. هذا الغير لا يستلزم وجوده ولا عدمه. لما نقيس هذا الدم الخارج من هذه المرأة بالنسبة إلى الأدلة، الأدلة لا تثبت وجود هذا ولا عدم هذا. حينئذ كما إذا فرضنا واجبين فكل واحد منهما لا علة لوجود الآخر ولا علة لعدمه، فهذا شيء وذاك شيء آخر، لا علة وجوده ولا علة لعدمه ذلك الغير، بل كل واحد منهما أجنبي عن الآخر. فالقول بأن الحيض ممكن أي بالقياس إلى القيود والأدلة الشرعية عجيب، لأن الأدلة الشرعية لا تخلو من أحد هذين: إما يقتضي الحكم بحيضية هذا الدم، وإما يقتضي الحكم بعدم الحيضية لفقد قيد أو شرط من شروطه في الشبهة الحكمية، وإما أن يشك في اعتبار أمر في حيضيته مما هو مفقود في هذا المقام في هذا الدم الخارج كتوالي الثلاثة. هذه هي الحالات والصور المتصورة: الأدلة تثبت الحيضية، الأدلة لا تثبت الحيضية، وفيما إذا كان فقد شرد أو غير ذلك. وإما يشك في هذا، في أن هذا القيد هل هو شرط في هذا الدم كتوالد أم ثلاثة، يشك في ذلك. وأما يمشك فحينئذ كتوالد دم في ثلاثة أيام، ففي جميع هذه الوجوه لا يمكن أن يقال إنه بالقياس إلى الأدلة الشرعية فإن يمكن أن يكون حيضا بالمعنى الذي ذكروه في الإمكان القياسي. وذلك لأن الأدلة الشرعية بالآخرة إما تقتضي الحيضية أو تقتضي عدمها، بحيث لو لم تكن هذه القاعدة موجودة هي هذه. هذا هو الذي يقوله الفقيه لما يرجع إلى الأدلة: الأدلة إما أن تقتضي الحيضية وإما أن تقتضي لا حيضية حينئذ، سواء كانت قاعدة الإمكان أو لم تكن قاعدة الإمكان بالقياس إلى الغير، أي معنى تريدون. لكان الفقيه يحكم حسب الأدلة الشرعية إما بالحيضية أو بعدمها. هذه هي عبارة مرحوم السيد البجنوردي. فاستشكل عليهم بهذا: أولا، قياسه مع واجبين مستقلين لا علة لوجود هذا، احنا لا نقول بهذا أيضا. هنا عندنا ارتباط بين دم الحيض والأدلة الواردة فيه، لأنه يكون هناك واجبان مستقلان يلاحظ أحدهما بالنسبة إلى الآخر، هذا الآخر لا علة لوجود هذا ولا علة العدم. هذان أمران مستقلان، لم يقل إنه هناك أحد نقيسه واجب إلى واجب آخر إلا إذا كان مقدمة أو ارتباطيا تخييريا أو غير ذلك. احنا كلامنا في دم وردت الأدلة في إثبات هذا الدم هل هو حيض أو لا. ممكن أن نقول بالحيضية بعد الرجوع إلى الأدلة الشرعية أو لا يمكن نقول؟ هذا هو الذي نريده في المقام. والحق إنما ذكره قدس سره فيه مسامحة واضحة، لأن مجرى القاعدة هو الشبهات الوجوبية موضوعية. هذه القاعدة سما سيأتي إن شاء الله، وأكثر القواعد الفقهية هي تجري في الشبهات الموضوعية. أما الشبهات الحكمية فقد ذكر في علم الأصول إما قاعدة البراءة أو قاعدة الاستصحاب أو قاعدة التخيير وأمثال ذلك الذي ذكروها. فنحن كلامنا في الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية، إذ القاعدة وأغلب القواعد الفقهية مجراها الشبهات الموضوعية. لا الشبهات الحكمية، لأن حكمها واضح، حكم هذه الشبهات الحكمية واضح. فإما أن يتفحص في الأدلة ويعثر الفقيه والفقيه على الحكم فيقول بثبوت الحكم، وإما أن يتفحص ولا يعثر فيرجع إلى البراءة أصل البراءة، وإما أن يرجع إلى الاستصحاب إذا كان حكم سابق في البين. هذه هي قاعدة الأصولية في الشبهات الحكمية. فإنه بعد الرجوع إلى الأدلة والتفحص فيها، فإن عثر الفقيه على الحكم فلا إشكال حينئذ، وإن لا وإما أن لم يعثر فالمرجع أصل البراءة حينئذ. هذه الشبهات الحكمية. فحينئذ لا معنى للرجوع إلى قاعدة الإمكان في الشبهات الحكمية. وإن كان الشك في الشبهات والشبهات الموضوعية كما هو مفروض كلامنا، هذا الدم الخارج من هذه المرأة إنما يشك في كونها من الحيض أو لا، كما ذكرنا في المسألة السابقة، مبتدئة ناسية مضطربة أو خرج الدم قبل القعادة الوقتية بكثير بوقت كثير، أو خرج الدم بعد العادة الوقتية بوقت كثير، هذا هو دم خارج. لا حينئذ إذا علمنا بأنه من القرائن والإمارات إنه من الحيض كما ورد في اليومين لا إشكال فيه حينئذ، لكن هذا دم خارج لا ينطبق عليه عناوين الحيض حينئذ. نقيسه إلى الأدلة حينئذ، نرجع إلى الأدلة، وقد ذكرنا الروايات والأقوال في المسألة السابقة. في الشبهات الموضوعية التي لم له مناشئ متعددة، هذه الشبهة من أين نشأت؟ منها إجمال الدليل، منها تعارض الأدلة، منها اختلاف الأقوال وغير ذلك. مناشئ الشبهات الموضوعية متعددة، فحينئذ ومما هو مذكور في محله، فإن الخروج عن العهدة إنما يكون بالرجوع إلى الأصول الموضوعية كالاستصحاب ونحوه. وأو كان هناك قاعدة في البين، الفقهاء في الدماء الثلاثة ذكروا هذه القاعدة، لم يرجعوا إلى الاستصحاب لأن موضوعه هنا شك في أصل حالة سابقة لا وجود لها حتى نرجع إلى الاستصحاب. فحينئذ أسسوا قاعدة في الدماء الثلاثة وهي قاعدة الإمكان للرجوع إليها، وقالوا كل دم يخرج إذا قسنا هذا الدم بالنسبة إلى الأدلة الشرعية لم تكن الأدلة الشرعية نافية لها، كفى أن نقول بالإمكان القياسي ونثبت الحيضية، وإلا إذا نفت الأدلة هذه لا يقول أحد بإجراء قاعدة الإمكان. فحينئذ فإن الخروج عن العهدة إنما يكون بالرجوع إلى الأصول الموضوعية كالاستصحاب وغيره. ولكن الفقهاء في خصوص الدماء الثلاثة أسسوا قاعدة الإمكان في موضع يكون الدم مشكوكا بكونه حيضا بعد الرجوع إلى الأدلة. الدليل لا ينفي أن يكون حيضا، ولو كان الدليل ينفى أن يكون حيضا لا موضوع لقاعدة الإمكان حينئذ. فحينئذ هذا الدليل لا يثبت ولا ينفي. فحين نرجع إلى قاعدة الإمكان، إلى الأدلة الشرعية واحتمال شمولها للمشكوك، فالمرجع قاعدة الإمكان، فلا إشكال في المعنى المراد من الإمكان القياسي. هنا صارت الأقوال ثلاثة بعد أن نفينا الإمكان الذاتي في المقام للإجماع ولما ذكرناه سابقا. هنا الأقوال الاحتمالات بين الإمكان الوقوعي، الإمكان الاحتمالي بعد رد الإشكال عليه، الإمكان القياسي. هل هناك فرق بين هذه الأقوال أو يمكن الجمع بينها بحيث يكون النزاع لفظيا؟ فمن يقول بالنسبة إلى الإمكان الوقوعي إنما يقول بأنه لا محذور في البين، لا يكون مانعا في البين من وقوعه، لا استحالة في وقوعه. هذا هو الذي يقول من أين يأتي هذا الوقوع بنلاحظ الأدلة. فلو لاحظنا الأدلة ومنع هذا الحيض معناه استحالة شرعية، ولو لاحظنا بحسب القواعد والبراهين الموجودة لرأينا أنه من المستحيل وقوعه، فالإمكان الوقوعي أيضا لا بد من الرجوع إلى الأدلة لنفي ما يوجب عدم وقوعه واستحالة وقوعه. هذا هو الإمكان الوقوعي. الإمكان الاحتمالي أيضا هو ليس كل احتمال موهوم نقول به، فلا بد أن يأتي الاحتمال من ناحية الرجوع إلى الأدلة. هذا الدم ليس الدم كل دم يخرج من المرأة تجري فيه قاعدة الإمكان، لو خرجت في حال الطهر وشكت في كونه دم لا يقول أحد بجريان قاعدة الإمكان. فلا بد أن يكون الاحتمال بالنسبة إلى الرجوع إلى الأدلة حاصل من الرجوع من الأدلة، لا الكل احتمال موهوم حينئذ. هذا هو الاحتمال. الإمكان أمكان القياسي أيضا أمره واضح بالقياس إلى الأدلة. لو لم يكن هذا الدليل نافيا للحيض وحينئذ شككنا نرجع إلى قاعدة الإمكان. فالمعاني ثلاثة ترجع إلى معنى واحد، كلهم لا بد من الرجوع إلى الأدلة لنفي استحالة هذا الوقوع، لنفي هذا الاحتمال لا يوجد نفي لهذا الاحتمال، أو القياس لنفي الحيضية حينئذ. فالنزاع لفظي في الحقيقة، لا أن يكون في البين ما يوجب الاختلاف. والسيد البجنردي أيضا تشير عبارة إلى هذا المعنى. هو يرجع إلى الاحتمال، اختار الإمكان الوقوعي ثم بعد ذلك يقول يمكن أن نقول بالإمكان الاحتمالي أيضا. لا بد من نقرأ عبارته، وقد أشار إلى ما ذكرناه قوله رحمه الله: نعم لا بأس بأن يقال بأن المراد من الإمكان في المقام هو الاحتمال بحسب الأدلة الشرعية. رجعت إلى شنو الفرق بين القياس بحسب الأدلة أو الاحتمال بحسب الأدلة الشرعية. لم يقل أحد من الفقهاء مجرد أن المرأة أو الفقيه يحتمل كون الدم من الحيض تجري قاعدة الإمكان، لا بد من الرجوع إلى الأدلة حينئذ. بحسب الأدلة الشرعية، ففي مورد الشك في شرط أو قيد في الشبهة الحكمية، وكذلك في احتمال وجود مانع كالحمل مثلا، يحتمل أن يكون الدم حيضا فيحكم بحيثيته. هذا هو الذي نقوله نحن بالقياس. إمكان القياسي هو هذا المعنى بقاعدة الإمكان. ثم قال رحمه الله: ومرادنا من الإمكان الوقوعي هو هذا المعنى. فرجع الإمكان الوقوعي الذي اختاره ورد على الإمكان الاستعدادي القياسي بأشده، يرجع إلى أن هذا الإمكان الوقوعي كالإمكان الاحتمالي. وإذا رجعناهما إلى الإمكان القياسي أيضا رجعت كل هذه الاحتمالات إلى شيء واحد. فالنزاع لفظي لا أن يكون حقيقيا. الوقوعي هو هذا المعنى، أي لا يلزم من حمله حيضا محذور شرعا أو عقلا في عالم الإثبات، لا عدم محذور في عالم الثبوت. كلامنا في الشبهات الموضوعية، لا كلامنا في عالم الثبوت وعالم التشريعي. الشبهات الحكمية لها قواعدها، كلامنا في الشبهات الموضوعية بحيث لا يحصل محذور شرعا في البين. هذا هو الإمكان الوقوعي، أرجعه إلى الإمكان الاحتمالي. والإمكان القياسي الذي يقول به الشيخ الأعظم والشيخ صاحب الكفاية وغيرهم هو يرجع إلى هذا المعنى، فلا نزاع في البين. والحاصل لا فرق بين أن نقول بالمراد بأن المراد بالإمكان الاستعدادي أو الإمكان الوقوعي أو يكون الإمكان احتماليا، فإن الجميع يرشد إلى معنى واحد وهو الإمكان بلحاظ الأدلة الشرعية. هذا وإن كان القول بالاحتمال الوقوعي هو أقرب، لأن الفقهاء إنما يتكلمون حسب الفهم العرفي. قلنا أو في ابتداء الكلام أن هذه القاعدة، عنوان القاعدة، لم يكن واردا في نص شرعي حتى يتعبد به، وإنما هو هذا معقد إجماع الفقهاء، أجمعوا على هذه العبارة: كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، هذا لم يرد في نص شرعي حتى نتعبد به، بل هو معقد إجماع الفقهاء، قام الإجماع على ذلك، والاحتمال الوقوعي هو أقرب إلى الأذهان، وإن كنا أرجعنا الإمكان الوقوعي إلى الاستعدادي والاستعدادي إلى الاحتمالي، فالكل يشير إلى معنى واحد. هذا كله في الجهة الأولى. الجهة الثانية في الأدلة التي استدل بها على هذه القاعدة. الدليل الأول الإجماع، ذكرنا جملة من عباراتهم في أول البحث، قلنا في القواعد العلامة وغيره ذكر الإجماع، كلهم يجمعون على هذا. الكلام في هذا الإجماع، هل إن هذا الإجماع تعبدي أم إن هذا الإجماع اجتهادي؟ لابد من التفحص في أقوال العلماء السابقين واللاحقين، هل هم تعرضوا إلى هذه القاعدة كلا حتى نستفيد الإجماع؟ القدماء لم يذكروا هذه القاعدة في عباراتهم، وإنما هذه القاعدة حصلت بين المتأخرين، فهل يمكن لنا إثبات هذا الإجماع بين المتأخرين بأن يكون إجماعا تعبديا؟ إلا أنه على المبنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أن هذا الإجماع، هذا الرأي وصل إلى رأي الإمام ورضي به، وإلا لو لم يرض به لأظهره على قول عالم من العلماء، هذا الرأي الذي ذكره الشيخ عن بعض هناك، ولم يرتضي أحد بهذا. فحينئذ هذا الإجماع محل شك، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى التي استدلوا بها على إثبات هذه القاعدة من النصوص وغيره، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.